بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الراجحي بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن
صلوات الخمسة
فقال الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان.
فقال أخبرني
ما فرض الله
علي. كذا عندكم ما؟ نعم، في نصها بما فرض.
فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. المؤلف البخاري رحمه الله أخر الصوم عن الحج، والإمام مسلم قدم الصوم على الحج، وكذلك أصحاب السنن، على ما جاء في حديث ابن عمر لما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصوم رمضان هو الركن الرابع، لكن جاء في بعض الروايات: وحج البيت وصوم رمضان. أخذ في بعض الأحاديث: وحج رمضان وصوم رمضان. وأخذ بهذا البخاري رحمه الله، فقدم الحج على الصوم. والمسلم وأصحاب السنة قدموا الصوم على الحج. والصوم في اللغة عبارة عن مجرد الإمساك. مجرد الإمساك في اللغة يسمى صوم. إمساك عن الكلام، إمساك عن الطعام والشراب. ومن قول الله تعالى عن مريم رضي الله عنها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني سكوتا عن الكلام وإمساكا عن الكلام. سمى الإمساك عن الكلام صوم. ومنه أيضا يقال الفرس الموسك عن السير صائم. قال خير صيام وخير خير صائمة وخير غير صائمة. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك، الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع وغيرها المفطرات، من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل المقيم في البلد غير حائض ونفساء، هذا هو الذي يجب عليه الصوم، من شخص مخصوص مسلم بالغ عاقل قادر مقيم غير مريض وغير مسافر غير حائض ونفساء في وقت مخصوص وهو شهر رمضان، في ومن طلع الفجر إلى غروب الشمس، طلع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام ينقسم إلى قسمين، صيام واجب وصيام مستحب نفل. صيام الواجب في صوم رمضان، وصيام قضاء رمضان في صيام النذر والكفارة، وما عدا ذلك فهو نفل. فالصيام إمساك بنية في وقت مخصوص من شخص مخصوص على أشياء مخصوصة. قال بعضهم تعريف الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب وغيرها من المفطرات من الفجر إلى المغرب، لكن هذا تعريف جامع. قيل إمساك بنية من شخص مخصوص في وقت مخصوص على أشياء مخصوصة. والكتاب تحته أبواب، والأبواب تحته فصول. قال كتاب الصوم يعني أن كتاب الصوم تحته أبواب. ثم ذكر الباب الأول فقال باب وجوب صوم رمضان. ثم ذكر المؤلف الآية الكريمة وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشار المؤلف رحمه الله بهذه الآية إلى مبدأ فرضية الصيام، وفيه بيان أن الصيام مفروض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة، في دليل على أن الأمم السابقة فرض عليهم الصيام، وهذه الأمة كتب عليها الصيام فرض عليها الصيام كما كتب على الأمم السابقة. أما العدد والكيفية فهذا مسكوت عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فقال الصلوات الخمس. الصلوات يعني فرض الله عليك الصلوات، والصلوات جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، والخمسة وصف لها منصوب بالفتحة. قال الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بماذا فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك بالحق، هذا حلف قسم، الذي أكرمه بالحق هو الله سبحانه وتعالى، أكرم نبيه بالحق بالرسالة والبعثة، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. في هذا الحديث دليل على أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات فهو ناج وهو من أهل الجنة ولو لم يتطوع، لأن هذا الرجل أقسم أنه لا يزيد على الفرائض ولا ينقص منها. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، يعني لا أزيد عن الفرائض من نوافل، يريد أن يأتي بالصلوات الخمس فقط ولا يتطوع ولا يتنفل، ويأتي بصوم رمضان ولا يتطوع بصيام النفل، ويأتي بالحج مرة واحدة ولا يتطوع، يأتي بالزكاة الفريضة ولا يتطوع بالصدقة. وهذا يسمى هو المقتصد، يسمى المقتصدون والأبرار الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات ولا يفعلون شيئا من النوافل ولا يتركون المكروهات كره التنزيه. فدل هذا الحديث على أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، دل على أن من أدى الواجبات وترك المحرمات فهو ناج من العذاب وهو من أهل الجنة، لقوله أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. بعد قوله لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. وهؤلاء يسمون المقتصدون ويسمون الأبرار ويسمون أصحاب اليمين. فإن تطوع مع ذلك بفعل النوافل والرواتب، نوافل الصلاة تطوع بالنوافل القبلية والبعدية، يصلي الضحى يصلي الليل، وتطوع بنوافل الصوم، صام 6 من شوال أو 9 والعشر من محرم أو 3 أيام من كل شهر أو 2 والخميس، وتصدق زيادة على الفريضة، وحج زيادة على الفريضة، كان من السابقين، كان من السابقين المقربين، وهم أهل الدرجات العالية. هناك قسم ثالث من المسلمين يقصر في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هؤلاء يسمون الظالمون لأنفسهم، الظالم لنفسه الذي يقصر في بعض الواجبات، وبأن يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، هذا هو الظالم لنفسه، ولكنه من أهل الجنة. وإن أصابه قبل ذلك شدة أو عذاب في القبر أو في النار، لكن القسمان الأولان السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون يدخل الجنة من أول وهلة، لأنهم ادوا ما عليهم فضلا من الله وإحسان. أما الظالم نفسه فهو على خطر، خطر من العذاب في القبر، خطر من الأهوال والشدائد في موقف القيامة، خطر من عذاب النار تحت المشيئة، قد يعفى عنه وقد يعذب، لكن في النهاية لا بد أن يخرج إلى الجنة، لأنه إذا مات على التوحيد والإيمان. وكل هؤلاء الأصناف الثلاثة السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم كلهم من أهل الجنة، وكلهم من المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. كلهم معدون بالجنة، هم كلهم من المصطفون وكلهم يدخلون الجنة، وكلهم أورثهم الله الكتاب وإن تفاوتوا. أما الكفار أهل النار فليسوا من المصطفين، أهل النار الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله وعلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هؤلاء ليسوا من أهل الجنة وليسوا من المؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية، وليسوا من المصطفين وليسوا ممن أورثوا الكتاب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
نعم. حديث ابن عمر هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورا وأمر بصيامه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال نحن أحق بموسى منكم، وقال صوموا اليوم العاشر وصوموا يوما قبله أو يوم بعده، خالفوا اليهود. والأصل الأوامر الوجوب، صام عاشورا وأمر بصيامه، ولهذا فإن في السنة الأولى من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه فكان واجبا. جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم عاشورا أن اليوم يوم عاشورا، فمن صام فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم بقية يومه، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه كان واجبا. ولهذا قال ابن عمر صام النبي عاشورا وأمر بالصيام، الأصل الأوامر الوجوب. فلما فرض رمضان ترك يعني ترك صومه وجوبا وبقي استحبابا، هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء إن صوم يوم عاشورا كان مستحبا، لكن ظاهر الحديث ظاهر النصوص أنه كان واجبا، لأن النبي أمر بصيامه وأمر منادي ينادي أن اليوم يوم عاشورا، فمن كان صام ثم صومه ومن لم يصوم فليصوم بقية يومه، دل على أنه واجب. فلما فرض الله رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. أما قول نافع وكان عبد الله يعني ابن عمر لا يصومه يعني لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق صومه, هذا اجتهاد من ابن عمر, ولكن ينبغي قصد صومه لما في ذلك من الأجر وتكفير ذنوبه سنة, كما جاء في الحديث أن صوم عاشوراء احتسب الله يكفر السنة ذنوب سنة, وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر الصغائر, فكون عبد الله بن عمر لا يقصد صومه اجتهاد منه, والأفضل أن يقصد الإنسان صومه لما في صومه من الأجر والثواب, للحديث واضحة في أن صومه مشروع مستحب وأنه يكفر ذنوب سنة, فالأفضل صومه وصوم التاسع قبله. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية, ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر.
نعم. وفي هذا في هذا الحديث أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية, وكان النبي يصومه بمكة قبل الهجرة, وذلك تبع لليهود أهل الكتاب لأنهم بلغهم هذا عن أهل الكتاب, لما بلغ قريش عن أهل الكتاب صاروا يصومونه في الجاهلية في مكة, ثم أمر رسول الله بالصيام يعني لما قدم المدينة ما وجد اليهود يصومونه, قال نحن أحق بموسى منكم حتى فرض رمضان, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا يعني دليل قوي على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل فرض رمضان, لقوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه يعني أمر إيجاب حتى فرض رمضان, ثم خير فقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر, فالتخيير بعد فرض رمضان يدل على أنه قبل فرض رمضان ليس فيه تخيير وأنه كان واجبا. ثم أمر رسول الله بصيامه يعني بصيام يوم عاشوراء حتى فرض رمضان, ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. نعم.
باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل, وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي, الصيام لي وأنا أجزي به, والحسنة بعشر أمثالها.
نعم. وهذا الحديث فيه فضل الصوم كما طوب المؤلف رحمه الله, وفضله من جهات متعددة, منها أنه جنة, الصيام جنة, والجنة هي الوقاية والستر, ومتعلق هذا الستر يعني أنه من النار كما في الرواية الأخرى, فالصيام جنة يعني ستر من النار, وهذا يدل على فضله. وقوله فلا يرفث أي الصائم, والمراد بالرفث الجماع ودواعيه, ويشمل الكلام الفاحش, يطلق الرفث على الجماع ومقدماته وعلى الكلام الفاحش, فلا يرفث يعني فليجتنب النساء وليجتنب الجماع ودواعيه وليجتنب الكلام الفاحش, ولا يجهل يعني لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه, وفي الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وقل وين امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين, يعني حتى يقطع الخصومة بينه وبينه. يقول إني صائم، يعني إني صائم وإني أراعي صومي ولا أقابلك بالمثل ولست عاجزا. فإذا امرأ سابه وشاتمه اللي يقول إني صائم إني صائم، حتى يقطع النزاع بينه وبينه، حتى يبين له أنه ليس عاجزا عن الرد عليه ومقابلة المثل، ولكنه يراعي آداب الصوم فلا يقابله بالمثل، وبذلك ينقطع النزاع. وإنما قاتل وشهد فليقول إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يقسم بهذا، والذي نفسي بيده هو الله سبحانه وتعالى، أنفس العباد بيد الله، وفي إثبات اليد لله عز وجل. لا خلوف فم الصائم طبعا، يقول خلوف وخلوف بفتح الخاء وضمها، والخلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، قال له خلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. خلوف فم الصائم يطلب عند الله من ريح المسك، يعني هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصيام، وإن كانت مكروهة في مشام الناس في الدنيا، إلا أنها طيبة عند الله لكونها ناشئة عن مرضاته وطاعته، كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا زيبه، هذا من كلام الله عز وجل، حديث قدسي، هذا من كلام الله. يترك طعامه، قال الرب سبحانه وتعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني الصائم يترك طعامه ويترك شرابه وشهوته من أجل الله، إخلاصا لله وابتغاء لمرضاته. ولذا قال الصيام لي وأنا أجزيبه، هذه الإضافة للتشريف والتكريم. ومعلوم أن الأعمال كلها لله، الصلاة لله والصيام لله والحج لله، لكن هذه إضافة خاصة للتشريف ولبيان أن الصيام له مزية، حيث أنه عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، لأن الصائم يستطيع أن يفطر حينما يغيب عن أعين الناس، بخلاف بقية شرائع الإسلام فلا تستطيع ترك الحج ولا تستطيع ترك الصلاة، لا بد أن يعلم، لكن الصيام يستطيع. فلهذا أضافه الرب سبحانه إليه، وإن كانت كل الأعمال لله، الصيام لي وأنا أجزي به، يعني أجزي به جزاء غير مقدر، جزاء عظيما غير محدد. ولهذا قال والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثال إلى سبع معتضات إلى أضعاف كثيرة، لكن الصيام غير محدد، غير محدد، لأن الصيام من الصبر. وقد قال الرب سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا ينحصر تضعيفه في عدد، يختلف فضله عظيم وثوابه عظيم، ويختلف باختلاف أحوال الناس وإخلاصهم وما قام في قلوبهم من حقائق الإيمان. نعم.
باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا، قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فساله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة.
نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الصوم كفارة، يعني الصوم كفارة للذنوب، والمراد الصغائر. إذا اجتنب الإنسان الكبائر وأدى الفرائض كفر الله الصغائر، أما الكبائر فلا بد له من توبة. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، عن الصغائر. واشترط الرب سبحانه لتكفير الصغائر اجتناب الكبائر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أيضا ثبت في أن الوضوء كفارة، وقال في آخره: ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة. وكذلك الحج كفارة. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفث والفسوق، والفسوق هي المعاصي. من حج فلا مرفث ولا مفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. فالصوم كفارة. استدل المؤلف رحمه الله بحديث حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة؟ قال حذيفة: أنا. سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يعني ما يقع منه من الكلام مع أهله أو جاره مما لا يليق من كلام أو سب وغضب ونحوه أو نزاع. وإن كان ينبغي التحرز من ذلك، لكن مهما بلغ الإسلام من الفضل إنه لا يسلم من ذلك، إلا بل لا بد أن يقع منه شيء. فينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل، فإذا وقع منه شيء من ذلك كانت كفارة له. الصديق رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك رضي الله عنه حدة حصل بينه وبين أهل كلام في مسألة الضيوف، الحديث الذي مر وسب وجدع ابن عبد الرحمن. هذا من الأشياء اللي تحصل بين الإنسان وبين ابنه وبين أهله وبين جاره، هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وهذه من الصغائر. فقال عمر لحذيفة: ليس أسأل عن الفتنة، هذه فتنة الرجل في أهله ومال سهل، لكن إنما أسأل عن التي يعني الفتنة التي تموج كما يجب وحده، فتنة الحروب الشبهات والشهوات. قال حذيفة لعمر: وإن دون ذلك بابا مغلقا. وهذه الفتنة العظيمة التي تموجكم بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفة: فيفتح الباب ويكسر؟ يعني أفيفتح الباب ويكسر؟ قال حذيفة: لا، قال يكسر. قال عمر: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. يعني لو كان يفتح سهل، ليفتح يغلق، لكن الذي يكسر لا حيلة، ليكسر ما يغلق. ولما قال يكسر قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سل حذيفة، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأل فقال: نعم يعلم، كما يعلم أن دون غد الليلة. والباب هو عمر، قتل عمر، الباب قتل عمر. فلما قتل عمر، قتل أبو الأولى المجوسي وطعنه تحت سرة ست طعنات وهو يصلي بالناس الفجر، فتحت باب الفتن. ثم فتحت باب الفتن أيضا بعد قتل عثمان رضي الله عنه، كان السبب في قتل عثمان وخروج الثوار الذين طافوا ببيت أمير المؤمنين عثمان ونقموا عليه أشياء، ثم الصفها لتجمعوا من الشذاذ من الآفاق من البصرة والكوفة ومصر، وأحاطوا ببيته حتى قتلوا رضي الله عنه. فانفتح باب الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم. وهذا الباب فيه بيان أن للصائمين باب خاص من أبواب الجنة الثمانية يسمى باب الريان، وهذا مناسب لأن الصائم أضمع نفسه لله ففتح الله باب الجنة يسمى الريان، فيثيبه الله بالري مقابل العطش. فالجنة لها أبواب ثمانية والنار لها أبواب سبعة، ومن أبواب الجنة الثمانية باب للصائمين يسمى الريان. ولهذا في حديث الأول حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ والمراد صوم الفريضة. ما كان صوم رمضان هو يدخل من هذا الباب، وصوم التطوع تبع حتى ولو اقتصر على الفريضة فهو من أهل الصيام. فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين، المراد بالزوجين يعني إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال، من نوع واحد مثل درهمين أو دينارين أو شاتين أو بعيرين، وإذا كان من نوعين فهو أولى، والحديث محتمل مثل درهم وشاة، دينار وبعير، ثوب ودرهم، لحم وفاكهة، وهكذا صنفين. من أنفق زوجين في سبيل الله، المراد بسبيل الله قيل المراد الجهاد في سبيل الله، وقيل ما هو أعم منه فيشمل سبل الخيرات، وهذا هو الأرجح. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في طرق الخيرات أنفقها في وجوه الخير، وهذا هو الأقرب. وإذا أنفقها في الجهاد فهو آكل وأفضل. قولوا في سبيل الله، قيل الجهاد في سبيل الله وقيل ما هو أعم طرق الخيرات، وهذا هو الأرجح جميع سبل الخيرات. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. والجنة لها أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هذا هو شهادة الترجمة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. إذا الجنة لها أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن مات مثلا ولم يصم لأن أسلم ثم مات أو جاهد وقتل ولم يدرك الصوم ما يدعى من باب الريان، يدعى من باب التوحيد،
يدخل الجنة من الأبواب الأخرى، من باب الصلاة إذا كان صلى. وإذا آمن وحد ولم يتمكن من الصلاة حتى توفي كذلك ما يدعى من باب الصلاة لأنه ما صلى، لكن يدعى من باب الأخرى، من الأبواب الأخرى، باب التوحيد، باب الصلاة، لقد يسلم ولا يتمكن من الصلاة، يموت أو يقتل قبل أن يصلي. وكذلك قد يؤمن ويموت قبل أن يأتي شهر رمضان ولا يصوم، فلا يدعى من باب الرياء، يدعى من الأبواب الأخرى. وقد يدعى الإنسان من أبواب متعددة، ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني ليس عليه بأس ولا حرج، لأن كل واحد منها يوصي إلى الجنة، كل واحد منها يوصي إلى الجنة، اللي يدعى من باب الصلاة أو من باب الصيام أو من باب الحج، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، منهم أبو بكر، فيه أن أبو بكر سباق الخيرات. يدعى أبو بكر رضي الله عنه، يدعى من أبواب الجنة الثمانية، يدعى من باب الصلاة، يدعى من باب الصيام، يدعى من باب الجهاد، يدعى من باب الصدقة، جميع الأبواب، لأنه سباق الخيرات، لأنه قد ضرب في كل نوع من أنواع الخير وعبادة من أنواع العبادات بسهم. نعم نعم.
باب
لا مره ظاهر هذا لا نعم. نعم.
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى ذلك كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التميميين
التيميين مولى التيميين نعم من التيم تيم غير التميم نعم الياء قبل الميم نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
نعم نعم. إذا دخل شهر رمضان نعم. عندك شرام طيب على الشرح السيدي. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
والأقرب أن المؤلف يريد إذا دخل رمضان هذا يستدل به للترجمة هذا الرواية اللي فيه إذا دخل رمضان هي المناسبة للترجمة. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
نعم. هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان أنه لا بأس أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، الأمر في هذا واسع. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف وهو لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. هذا ضعيف، حديث ضعيف. والصواب أنه لا بأس أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، الأمر في هذا واسع الحمد لله. ولهذا قال المؤلف ومن رأى كله واسعا، يعني من رأى كل ذلك واسعا الأمر واسع، تقول رمضان أو شهر رمضان. وفي القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حديث الأول قال إذا جاء رمضان ولم يقل شهر رمضان، فدل على أنه لا بأس أن يقال رمضان. والحديث الثاني كذا إذا دخل رمضان. والحديث الثالث قال في آخر حديث عقيل ويونس لهلال رمضان ولم يقل لهلال شهر رمضان، دل على أن الأمر واسع. وفي الحديث الأول بيان فضل رمضان وأن الجنة تفتح أبواب الجنة في رمضان. في الحديث الثاني أنها تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين، يعني تربط بالسلاسل تربط أيديها في أعناقها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لبيان فضل رمضان حتى لا يوسوس ويغو الصائمين، ولذلك يقل إغواءهم ووسوستهم بسبب تصفيدهم وسلسلتهم وبسبب تضييق مجاري الطعام والشراب بالصيام التي هي مجاري الشيطان. والحديث الثالث فيه قوله لهلال رمضان. وأما قوله إذا رأيتم فصوموا فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، اختلف العلماء في المرض في اقدروا له. قيل المرض اقدروا له يعني احسبوا له، وسيأتي المؤلف رحمه الله في ترجمة قادمة. والصواب أن المعنى فاقدروا له يعني بإكمال العدة 30 سواء كان شعبان أو رمضان. إذا غم الهلال أو غبي كما سيأتي. وهذا مذهب جمهور العلماء، ويؤيد هذا الحديث حديث الآتي قوله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ويؤيد هذا المعنى الحديث التي وردت من النهي عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء معنى قدروا له ضيقوا له بجعله 29 يوما فيصام يوم 30 إذا كان يوم غيب. هذا قول ضعيف وإن قال به بعض العلماء لأنهم خالفوا الأحاديث التي فسرت هذه اللفظة، والأحاديث فسروا بعضها بعضا كما سيأتي. نعم.
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. عطف النية على الاحتساب عطف تفسير، النية هو الاحتساب والاحتساب هو النية. ولم يذكر الجواب، والجواب معروف من الحديث التقدير باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا هو الذي دل عليه الحديث. وفيه فضل قيام ليلة القدر، وأن قيام ليلة القدر سبب في المغفرة لكن بهذا القيد، يعني يكون عن إيمان واحتساب. وكذلك صوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب لكن بهذا القيد، يكون عن إيمان واحتساب. ووقع في بعض الروايات غير الصحيحين غفر له ما تقدم منه وما تأخر. ومعنى قوله وما تأخر على هذه الرواية أنه يوفق لعمل صالح ولتوبة فيما تأخر من ذنوبه. ومعنى إيمانا يعني إيمانا بالله، إيمانا بالله وإيمانا بشرعية الصوم وفرضيته. واحتسابا يعني إخلاصا لوجه الله طلبا للأجر والثواب، لا يصومه تقليدا ولا رياء ولا يستثقل صيامه ولا يستطيل أيامه، بل يغتنم طول أيامه لما يعلم عند الله من الأجر والمثوبة. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب اسم جنس مضاف، ذنب اسم جنس مضاف إلى الضمير فيعم جميع الذنوب، وخصه الجمهور بالصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة كما في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصوم رمضان من أسباب مغفرة الذنوب لمن اجتنب الكبائر، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب لمن اجتنب الكبائر. نعم.
باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جزم المؤلف ترجمة قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جزم المؤلف ترجمة قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. ذكر حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير عام، تلاوة القرآن والصدقة والإحسان التعليم والدعوة إلى الله وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة العاري، عام الخير عام. كان النبي أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ عليه القرآن حتى يختمه. كان في كل سنة يعرض عليه القرآن، يختم القرآن يتدارسان من أول القرآن إلى آخره. وفي السنة الأخيرة التي توفي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين، ختم مرتين، فكان خير عمل عليه الصلاة والسلام هو في آخر عمره. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل مدرسة القرآن في رمضان، وفضل مجالسة الصالحين، وأنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وجبريل ولأن جبريل هو الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومع ذلك يدارسه القرآن. وفيه أنه ينبغي المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجود في رمضان، يعني جميع أنواع الجود جميع أنواع الخير. ولهذا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير عام جميع أنواع الخير. قال الزين بن المنير وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة. فكما أن الغيث يعم الأرض الميتة وغير الميتة، فكذلك الكريم يعم كرمه وجوده الفقير وغير الفقير. فالنبي أجود الناس بالخير عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان بجميع أنواع الخير من بذل نفسه لله للدعوة إلى الله وإبلاغ دينه وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج إلى غير ذلك من أنواع الخير. نعم.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني فإن صومه ناقص وهو مبخوس الحظ، فاته الأجر والثواب. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية هو الجهل، وسبق على الحديث السابق: فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس له حاجة في أعمال العباد مطلقة، الله لا يحتاج إلى أحد، ولكن المراد أنه لا ينتفع بالصيام، لا ينفع صيامه ولا ينتفع ولا يحصل الثواب المرتب على الصيام إذا لم يترك قول الزور والعمل به والجهل. فيه التحذير من المعاصي، والجهل يشمل المعاصي، قول الزور والعمل بالزور يدخل السباب والشتام والمعاصي والرشوة والتعامل بالربا، كل هذا من قول الزور وعمل الزور، والعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض والجهل، الصياح والسباب وغير ذلك. من لم يدع هذه الأشياء فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كيف يتقرب إلى الله بترك المباحات والطعام والشراب وهو لا يترك المحرمات التي حرمت في كل وقت؟ يفعل الكبائر: سرقة، رشوة، ربا، عدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض. ما قيمة هذا الصوم؟ هذا صوم مخرق، صوم ملطخ، صوم ضعيف، لا يقوى على تكفير السيئات ورفع الدرجات. كيف يترك الطعام والشراب والنكاح الذي أباحه الله له في كل وقت إلا في نهار الصيام، وهو مع ذلك لا يترك المحرمات التي حرمت في كل وقت من عدوان على الدماء والأموال والأعراض وفعل المحرمات وترك الواجبات والتقصير فيها؟ نعم.
باب هل يقول
والجهل يشمل الظلم بجميع أنواعه، ظلم على الناس، ظلم الناس وظلم النفس بالمعاصي وعدوان على الناس في الدماء والأموال والأعراض، كل هذا من الظلم، من الجهل. نعم.
باب هل يقول إني صائم إذا شئتم
إذا شتم. نعم.
باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
نعم.
للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن الصائم لا يقابل من شتمه بالمثل، وإنما يقول له إني صائم، قطعا للخصومة والنزاع، ولبيان أنه ليس عاجزا عن الرد. ولهذا قال: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. إذا شتم أحد، والشتم يشمل السباب، يعني السب، سواء كان بلفظ اللعنة أو بغير لفظ اللعنة، السب يسمى شتم. ومن ذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وبين الشتم أنه
أن ذلك نسبة الولد إلى الله. يقول إن لي ولد. هنا قال في هذا الحديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا في حديث قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله، أضافه إلى الله، والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أنه له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن لا بد فيه من الوضوء، والحديث القدسي يمس في غير الوضوء، والقرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، والقرآن معجز، والحديث القدسي قد لا يكون معجز، له أحكام لكنه من كلام الله لفظا ومعنى. أما غير الحديث القدسي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معناه. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل يا ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. أضاف الصيام إلى الله شرفه وفضله، وإلا فجميع الأعمال كلها لله، الصلاة والصوم والحج، لكن أضافه إلى الله شرفه، وبيان أن فضله عظيم وأن ثوابه عظيم وأنه لا ينحصر تضعيفه بعدد، وذلك لأنها عبادة سرية، الصيام لي وأنا أجزيبه، والصيام جنة يعني وقاية، وقاية من الذنوب ومن النار. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، سبق معنى الرفث وأنه يشمل الجماع ودواعيه والكلام السيء، ولا يسخر من الصياح والشتام، فإن ساب واحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، وهذا هو الشاهد ترجمة، لأنه لا بأس أن يقول إني صائم للحاجة لبيان عدم المسابة والمقابلة بمثل. وفي أن هذا القول ليس من الرياء إذا قال إني صائم، يعني قطع النزاع، وليس المراد أن يخبر أنه صائم، لكن يعني لا أقابلك بالمثل ولا أرد عليك، أنا أحترم الصوم الذي أنا متلبس به، وإلا فإني أستطيع الرد. وإذا كان الصوم يعم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، هذا قسم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله بالريح المسك، يعني وإن كان مستكرها في مشام الناس إلا أنه أطيب عند الله بالريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله ومرضاته. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بإتمام صومه وبما أباح الله له من المفطرات، وإذا لقي ربه فرح بصومه حين يلقى ثوابه مدخرا عند الله.
الحديث ظاهر عام.
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، يعني مشروعية الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، والعزبة يعني مصدر عزب، يكون أعزب الذي لا زوجة له، فإذا خاف الإنسان على نفسه العزبة فإنه يشرع له الصوم. وقالوا بينما أمشي مع عبد الله وعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لأن علقمة من تلاميذه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مو النكاح، يعني القدرة على النكاح من المهر وما يتبعه، فليتزوج، هذا أمر ظاهره الوجوب، وأنه يجب على الإنسان يتزوج إذا خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة، يجب أن يتزوج. والعلماء ذكروا أن الزواج تدري في الأحكام الخمسة، قد يكون واجب، قد يكون مندوب، قد يكون مكروه، قد يكون محرم. وهنا إذا خاف على نفسه العزوبة يجب عليه التزوج، الأمر للوجوب فليتزوج. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، إن الزواج أغض للبصر، يغض الإنسان بصره ويحسن فرجه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ظاهر وجوب الصوم لمن خاف على نفسه، إذا خاف على نفس العزبة يجب عليهم أن يصوم حتى لا يقع في المحرم، لأنه له وجاء يعني خفف الشهوة، والوجاء أصل رفض الخصيتين، والمراد أن الصوم يخفف الشهوة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صلته عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
هذه الترجمة معقودة لبيان أن الصوم معلق برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما، ولهذا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فالصوم معلق برؤية الهلال، والفطر معلق برؤية الهلال، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر السابق 30 يوما ولا يصام يوم الشك. ولهذا ذكر بعده قال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. إذن الصيام يكون برؤية الهلال، والإفطار يكون برؤية الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. غم عليكم يعني لم تروا الهلال بسبب الغيم والقتر، فاقدروا له. وقوله فاقدروا له للعلماء في هذه الجملة تأويلان، جملة فاقدروا له. تأويل الأول للجمهور، تأويل الجمهور قالوا: المراد بقوله فاقدروا له انظروا في أول الشهر واحسبوا ثمام 30. هذا تأويل الجمهور، اقدروا له يعني انظروا في أول الشهر واحسبوا ثمام 30. ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد لقوله في الحديث الذي بعده: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه تؤيد قال فاقدروا له، ثم في الحديث الذي بعده حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، في حديث ابن عمر. وفي حديث أبي هريرة الذي بعده: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأولى ما فسر الحديث بالحديث، أولى ما فسر بالحديث الحديث، هذه الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب، وهو أنه لا يصاب إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة الشهر السابق 30 يوما، سواء كان شعبان أو رمضان، لا يصاب إلا بأحد أمرين: إما رؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق 30، سواء كان شهر رمضان أو شوال. ويؤيد هذا المعنى
الحديث التي وردت من نهي عن صوم يوم الشك كحديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وحديث عمار من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني للعلماء في قوله واقدروا له أن المراد بقوله فاقدروا له ضيقوا له، ضيقوا له بجعله 29 يوم فيصام يوم 30 إذا كان يوم غيب. على هذا القول التأويل وقدروا له يعني ضيقوا له بجعله 29 يوما فصوموا اليوم الذي لا ترون الهلال فيه إذا كان حال دون منظره غيم أو قتر. وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة، هو مذهب عند الحنابلة، وإليه ذهب ابن عمر رضي الله عنهما. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر من ينظر ليلة 30 من شعبان، فإن كان يوم صحو ولم يرى أصبح مفطرا، وإن كان يوم غيم أصبح صائما. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه مخالف للنصوص التي فسرت هذه اللفظة وهي فاقدروا له. إذ الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذا القول ضعيف وإن قال به ابن عمر رضي الله عنه، لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قال به بعض الحنابلة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن معناه فاقدروا له احسبوا له، وأنه لا يصام إلا بالرؤية أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما. وقيل وهناك تأويل أخر لقولهم اقدروا له، أقوال أخرى باطلة لا يعول عليها، مثل قولهم اقدروا له بحساب المنازل، ومثل قول بعضهم يجوز تقليد الحاسب دون المنجم، مثل قول بعضهم يجوز لهما ولغيرهما مطلقة. هذه أقوال باطلة لا يعول عليها. وفي حديث ابن عمر الثاني قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا الحديث يبين مع الحديث السابق وأن معنى فاقدروا له أكملوا العدة 30. والحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني الشهر هكذا يعني بسط يديه هذا عشر وهكذا وهكذا، ثم خلص الإبهام في الثالثة يعني عشر وعشر وتسع، 29 يعني يكون 29 ويكون 30 مرة، يكون 30 ويكون الشهر هكذا عشر وهكذا عشر وهكذا الثالثة، وخلص الإبهام 9 عشر وعشر وتسع، 29 يعني يكون 29 ويكون 30. ثم قال صوموا لرؤيته، قال وخلص الإبهام في الثالثة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا يؤيد أن معنى فاقدروا له يعني احسبوا له. والحديث الذي باع حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ثم فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، آلى يعني حلف، حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، فقيل هناك حلفت ألا تدخل شهرا فدخل بعد 29، فقال إن الشهر يكون 29 يعني ويكون 30، يعني أن الشهر يكون 29 يوما، هذا هو المحقق، وقد يكمل فيكون 30 يوما. وذلك وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المشروع من أول الشهر، فكان ذلك الشهر 29، ولهذا في الحديث الثاني قال آل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه، يعني حلف ألا يدخل عليهن شهر، وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة في غرفة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا حلفت شهر، فقال إن الشهر يكون 29. هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أقام في المشربة من أول الشهر الهلالي، وأن ذلك الشهر كان 29 يوما، وإلا لو كان من أثناء الشهر لا قام 30، لو كان دخل المشربة في أثناء الشهر كمل 30، لكن محمول على أنه دخل المشربة من أول الشهر، وكان ذلك الشهر 29 لم يتم، فلهذا نزل بعد 29 يوما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لا تصوموا حتى تروه ولا تصوموا، اختلف العلماء هل هو خطاب للأمة كلها أو هو خطاب لكل أهل بلد. على قولين، أحدهما أنه خطاب للأمة كلها، صوموا لرؤية وأفطروا، وهذا قول الجمهور. وعليه فإذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الهلال، وكاد يحكي الإجماع. الثاني أن الخطاب لكل أهل بلد، لأن الخطاب في الحديث لأناس مخصوصين، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة كريب مولى أم سلمة أنها أرسلته إلى الشام في حاجة، فاستهل عليه هلال رمضان ليلة الجمعة فصام، وصام معاوية وصام أهل الشام يوم الجمعة، ثم قدم كريب في آخر الشهر فسأله ابن عباس قال متى صمتم كريب في الشام؟ قال صمنا يوم الجمعة، رأينا الهلالة الجمعة وصام معاوية والناس. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نكمل الشهر 30. فقال له كريب فقلت له أفلا تعملوا برؤية معاوية والناس؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم. والأول قول الجمهور وهنا الخطاب للأمة، إذا رؤي ببلد لزم الناس كلهم الصوم، ولكن القول الثاني له وجاهته في قطع النزاع. والمراد بالرؤية الرؤية بالعين المجردة، ولو استعان بالمراصد في الرؤية فلا بأس، لكن يكون برؤية العين، إذا استعان بالمراصد تقرب وهو يراه بعينه فلا بأس. أما الحساب وقول الحساب إنه يولد الليلة أو ليلة كذا فلا يعتمد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالحساب، والرؤية يدركها الخاص والعام والعالم والجاهل. ويدل على ذلك حديث ابن عمر كما سيأتي إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، وهذا وصف أغلبي للأمة، والمعنى أنه لا يعول على الحساب وإنما يعول على رؤية الهلال في الأحكام. نعم.
باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم. باب شهران لا شهر عيد لا ينقصان، وهما شهر رمضان وشهر ذو الحجة. اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان على قولين. القول الأول قول إسحاق بن راهوية أن المعنى أنهما لا ينقصان يعني في الأجر والثواب، وإن نقصا في العدد، لا ينقصان يعني في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد. القول الثاني اختيار البخاري لقول أحمد رحمه الله أنهما لا يجتمعان ناقصان في العدد، بل إذا نقص أحدهما تم الآخر. ولكن القول الأول أرجح، لأن العلماء سبروا الشهرين فوجدوهما يجتمعان ناقصان، قد يكون شهر رمضان 29 وشهر ذي الحجة 29. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله القولين. قال أبو عبد الله هو البخاري، قال إسحاق يعني هو ابن راهوية وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني وإن نقص الشهر فهو تام في الأجر والثواب. وقال محمد هو البخاري، هو البخاري المصنف، لا يجتمعان كلاهما ناقص، وهذا قول الإمام أحمد اختاره البخاري. البخاري اختار قول الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول لا ينقصان يعني لا يجتمعان ناقصان، بل إذا نقص شهر رمضان لا بد أن يتم ذو الحجة، وإذا نقص ذو الحجة لا بد أن يتم شهر رمضان. هذا قول أحمد. أما قول إسحاق يقول قد يجتمعان ناقصان، لكن المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد. وقول إسحاق أرجح، لأن الواقع ومشاهد أنه قد يجتمعان ناقصين، قد يجتمعان في سنة واحدة، قد يكون رمضان 29 ويكون الحجة 29. نعم. فالصواب أن المعنى لا ينقصان في الأجر والثواب وإن نقصا في العدد كما قالها إسحاق. أما البخاري اختار قول الإمام أحمد أنهما لا يجتمعان ناقصين، بل إذا تم نقص أحدهما تم الآخر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم. قولوا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني العرب وهل الإسلام. أمة أمية هذا وصف أغلبي للأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، يعني هذا وصف أغلب. لأنك إذا نظرت إلى البوادي والقرى والهجر والأعراب كثير منهم لا يقرأ ولا يكتب، هذا وصف أغلبي بالنسبة لجميع العصور، وإن كان كثر فيها في هذا الزمان كثرة محت الأمية وكثرة الكتاب، لكن يوجد عدد كبير، وكذلك العصور الأخرى، فهذا وصف أغلبي. والمراد أنه لا يعول على الحساب، وإنما يعول على رؤية الهلال في الأحكام، ولهذا قال الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وفي هذا الحديث دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه، هذا الحديث دليل على إبطال الاعتماد على الحساب في دخول الشهر وخروجه، وإنما يعتمد على الرؤية أو إكمال عدة الشهر 30 يوما. وقولوا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني ليس من شأن هذه الأمة الكتابة والحساب في دخول الشهر وخروجه، وإن كانت تكتب وتحسب في الأمور الأخرى كأمور التجارة وغيرها. والمراد بذلك أهل الإسلام، يعني هذا وصف أغلب للأمة. نعم.
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين.
باب لا يتقدم
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
نعم. هذا الحديث في تحريم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، يحرم على الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان، لكن من وافق عادة له فلا بأس بالصيام كصيام الاثنين والخميس، من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم حتى آخر يوم من شعبان، إذا كان يوم من شعبان الخميس وهو له عادة يصوم الخميس يصوم، لأنه ما صام بنية الاحتياط وإنما صام لأجل عادته. أما من لم يكن له عادة فيحرم عليه أن يصوم بنية الاحتياط، وكذلك يجوز له أن يصوم النذر إذا كان عليه نذر أو كفارة أو قضى رمضان السابق. وهذا الحديث من الأدلة على أن معنى قوله في الحديث السابق قيل عم عليكم فاقدروا له احسبوا تمام الثلاثين ولا تصوموا يوم الغيب، لأنه إذا صام تقدم رمضان بيوم، فهذا يدل على أن معنى قوله فاقدروا له يعني احسبوا له تمام الثلاثين ولا تصوموا يوم الغيب، لأنه على قول ابن عمر كان يصوم يوم الغيب معناه تقدم رمضان بصوم يوم، والحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم أو يومين بيصوم بيوم أو يومين، فدل على أن يوم الغيب لا يصام بنية الاحتياط لئلا يتقدم رمضان بيوم. نعم.
باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك.
ولكن انطلق فاطلب لك، ولكن انطلق تعني نفسها. نعم.
قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
المقصود بهذه الترجمة بيان ما كان عليه الحال قبل نزول هذه الآية. وفي الحديث ابتداء مشروعية السحور، وفيها في هذا الحديث بيان شرعية الصيام، وأنه على أطوار، شرعية الصيام على أطوار ثلاثة: أحدها التخيير بين الصيام وبين الإفطار والإطعام عن كل يوم، يخير في أول الإسلام بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين ولو كان قادرا، لكن والصيام أفضل، وذلك في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فخير القادر بين الصيام وبين الإطعام، إلا أن الصيام أفضل. الطور الثاني إيجاب الصيام حتما على المقيم الصحيح القادر، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن إذا حضر الإفطار أو نام قبل أن يفطر أو صلى العشاء، حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القادمة، فحصل من ذلك حرج، كما في قصة قيس بن صرمة الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في أول افتراض الصيام، إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، يعمل في مزرعة طول الليل طول النهار، فلما ذهبت تأتي له بشيء غلبت عينه، فغلبت عينه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، يعني ما تستطيع تأكل الآن، حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة. فلم يأكل تلك الليلة وأصبح صائما، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. وهذا هو الطور الثالث: إباحة الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حينما أنزل الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ابتلاهم الله أولا فصبروا ثم خفف عنهم سبحانه وتعالى. نعم.
باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء، وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثني أبو غسان قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
هذه الترجمة ويقول باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المقصود منها بيان انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا، وأنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأن انتهاءه بطلوع الفجر. بيان انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا، وأنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقال أسود وعقال أبيض تحت وسادته، فجعل ينظر فلا يستبين له، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكذلك حديث سهل الذي بعده أنه يفعل هذا عدد من الصحابة، ليس خاصا بعدي. قال: كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم ينزل قوله تعالى ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار. هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ ما أمرهم بالقضاء. لماذا ما أمرهم بالقضاء؟ الواحد يربط برجله خيط أبيض وخيط أسود لأنهم اعتنوا وفعلوا الأسباب. فعدي بن حاتم رضي الله عنه جعل عقالين تحت وسادته، وغيره من الصحابة يربط أحد في رجله خيطين أبيض وأسود، بخلاف من أكل بعد طلوع الفجر ولم يعلم فإنه مفرط. فرق بين من جعل يأكل حتى طلع الفجر ولم يعلم ولا جعل أسباب. عدي ومعه جعلوا أسباب، جعل الخيط. فالإنسان الذي يجلس في غرفة ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فإنه مفرط، لم يعتني بالأسباب التي يعرف بها طلوع الفجر، فعليه القضاء. لو أكل جلس الإنسان يأكل ويشرب حتى ولم يجعل أسباب حتى طلع الفجر فإن عليه القضاء. وكذلك أيضا لو أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنه لم تغرب فإنه يقضي ذلك اليوم. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لبعض العلماء في عدم وجوب القضاء. اختار أنه لا يقضي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أكل أو شرب ويظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع يقول لا يقضي. وكذلك أيضا إذا أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها ثم طلعت بعد ذلك لا يقضي ذلك اليوم. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا. قال: لو أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب يقول لا يقضي. والصواب الذي عليه الجمهور وجوب القضاء عليه في أصح قول العلماء، وهو قول الجمهور. الصواب أنه يقضي إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع يقضي ذلك اليوم. وكذلك إذا أكل أو شرب يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها تغرب يقضي. أما إذا لم يتبين له فلا يقضي، أكل وشرب يظن الفجر لم يطلع ولم يتبين له أنه طلع، الأصل بقاء الليل. لكن إذا تبين له تحقق أنه الفجر قد طلع، صلى والناس، تبين أنه يأكل ويشرب والناس يصلون، هذا يقضي لأنه مفرط راجع على أسفاره. وكذلك من أكل أو شرب يظن أن الشمس غربت ثم طلعت بعد أن أكل أو شرب هذا يقضي لأنه مفرط، لابد أن يعتني بالأسباب. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى وعليه جمهور العلماء، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم، وكل له اجتهاد. نعم. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال.
سحور أفضل، يقال السحور أفضل للطعام والشراب، ويقال السحور للفعل. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهما أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يلقى ذا وينزل ذا.
نعم وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان في رمضان خاصة. كان بلال يؤذن الأذان الأول للتنبيه كما جاء في الحديث الآخر ليرجع قائمكم يعني ويوقظ نائمكم, هذا للتنبيه حتى يستيقظ النائم ويصلي ما قسم له ويصلي الوتر والنائم والمصلي الذي يصلي يرده حتى لا يطيل الصلاة يعلم أن الوقت قريب فهو يؤذن بليل. والمؤذن الثاني ابن مكتوم وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقول أصبحت أصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا, يعني يرقى هذا إلى السطح فيؤذن مرتفع مكان مرتفع وينزل هذا. والقاسم المراد هو القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخي عائشة. والمراد من قول القاسم ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا المراد المبالغة في قصر المدة التي بينهما, وقد جاء تحديدها تقريبا في حديث زيد بن ثابت الآتي وأنها قدر 50 آية وهي مع الترتيل كافية لطلوع الصبح, بدليل أن الحديث صريح في أن بلالا يؤذن بليل قبل الصبح ثم بعده يؤذن ابن مكتوم. نعم.
باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بن أبي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم باب تعجيل السحور. نعم تعجيل السجود. نعم وش عندك؟
قال ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله.
نعم لا السجود السجود مع رسول الله. وفي هذه الترجمة فيها تعجيل السحور باب تعجيل السحور, وفي نسخة العين باب تأخير السحور وهي أوجه وأقرب في دلالة الحديث لها. ومعنى تعجيل السحور يعني الإسراع بالأكل حتى لا تفوته الصلاة, يسرع حتى لا يطلع عليه الصبح, هذا إذا أريد تعجيل السحور. وإذا أريد تأخير السحور يعني تأخيره في آخر الليل لأنه وقت الفضيلة. ذكر في حديث سهل بن سعد كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. السجود المراد به الصلاة صلاة الفجر, سمي السجود لأن أهم الأركان السجود. يعني يقول إن أتسحر في أهلي ثم
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.